عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن علامة الساعة الكبرى وهي الدخان وعلاقتها بقول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقلنا أن الراجح والذي دلت عليه الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة أن الدخان دخانان، حدث أحدهما لما استعصت قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، أما الثاني فسيأتي من علامات الساعة الكبرى، بهذا دلت الأدلة الشرعية. ننتقل اليوم إن شاء الله إلى سورة الجاثية، وهي قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. الآية رقم 24 من سورة الجاثية، قوله تعالى وما هي إلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. اكتب عندك ملحوظة مهمة من أساليب العربي، أنهم إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كان أو يكونان، كان أو يكونان، تقول قمتم وقعدتم، تقول قمت وقعدتم، بمعنى قعدت وقمتم. من أساليب العربي أنهم إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كان أو يكونان، تقول قمت وقعدتم بمعنى قعدت وقمتم، ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر، ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر. ومثل هذا قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فالمقصود نحيا ونموت، لأنهم ينكرون البعث، لأنهم ينكرون البعث. روى الإمام ابن جرير بسند رجاله رجال الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، قال أهل الجاهلية إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويحيينا. فقال الله عز وجل في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال فيسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إن شاء الله الأسبوع الجاي فيه اختبار بإذن الله، اختبار الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل فيما درس اليوم والسبت الماضي. إن شاء الله الأسبوع القادم اختبار فيما درس اليوم والأسبوع الماضي إن شاء الله عز وجل. نعم نعم، لا المواد كلها، المواد كلها إن شاء الله اختبار الأسبوع القادم فيما درس اليوم ودرس الأسبوع الماضي. وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. انتهى الحديث. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهم من الأئمة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، قالوا يا خيبة الدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر. وإنما فاعلها على الحقيقة هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله تعالى. لأنه هو الفاعل على الحقيقة، ولهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار. لأن الله عز وجل هو الدهر، الذي يعنونهم ويسندون إليه تلك الأعمال. لأن الله عز وجل هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأعمال. انتهى من تفسير ابن كثير. في منتصف السطر يكتب فائدة حول سب الدهر. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. اتفق أهل العلم، انتهى الحديث، اكتب، اتفق أهل العلم على أن النهي هنا للتحريم، قوله يؤذيني يؤذيني أي ينسب إلي، ما من شأنه أن يؤذي ويسيء. يؤذيني أي ينسب إلي، ما من شأنه أن يؤذي ويسيء. أي ينسب إلي ما من شأنه يؤذي ويسيء. يؤذي ويسيء. بعد ذلك يسب الدهر أي بسبب ما يصيبه فيه من أمور، أي بسبب ما يصيبه فيه من أمور. وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم، وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر. وتنسبونه إلى الدهر. فإذا سببتم الدهر، فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه، كان السب في الحقيقة لي، كان السب في الحقيقة لي، لأني أنا المدبر المتصرف، لأني أنا المدبر المتصرف، والأمر كله بيدي. وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، المعنى أي لا تسبوا فاعل النوازل، أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها، وقع السب على الله تعالى، لأنه هو فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الزمان، وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. ومعنى أن الله هو الدهر أي فاعل الحوادث وخالق الكائنات، ومعنى أن الله هو الدهر أي فاعل الحوادث وخالق الكائنات. قال الحافظ أي ابن حجر نعم، ومعنى أن الله هو الدهر أي فاعل الحوادث وخالق الكائنات. قال الحافظ ومحصل ما قيل في تأويل الحديث ثلاثة أوجه، ومحصل ما قيل في تأويل الحديث ثلاثة أوجه. الأول أن المراد بقوله أن الله هو الدهر أي المدبر للأمور. ثانيها أنه على حذف المضاف أي صاحب الدهر، أنه على حذف المضاف أي صاحب الدهر، الثالث التقدير مقلب الدهر، مقلب الدهر، ولذلك التقدير مقلب الدهر. هو كلام الحافظ هنا يريد معنى قوله عز وجل وأنا الدهر، لأن احنا ذكرنا قبل ذلك في الأسماء أن الدهر ليس من أسماء المولى عز وجل، وقلنا ذكرنا كلام العلامة العثيمين، فيستحيل أن يكون المقلب هو المقلب. فالحافظ ابن حجر يقول محصل ما قيل قيل في تأويله ثلاثة أوجه، أن المراد بقوله أن الله هو الدهر أي مدبر للأمور، الأمر الثاني أنه على حذف المضاف أي صاحب الدهر، الثالث التقدير مقلب الدهر، ولذلك عقبه بقوله بيد الليل والنهار، بيد الليل والنهار. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ولذلك عقبه بقوله بيد الليل والنهار، انتهى كلام الحافظ. وعليه فسب الدهر بمعنى، وسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة، فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك. هذا في الواقع، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الله يقلب الدهر والدهر لم يفعل شيئا، لأن الله يقلب الدهر والدهر لم يفعل شيئا. أعيد وعليه فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الله يقلب الدهر والدهر والدهر لم يفعل شيء، والدهر لم يفعل شيء. اكتب عندك ووصف الدهر، ووصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليس مسبة للدهر، ووصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليس مسبة للدهر. وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليس مسبة للدهر، فيقول القائل هذا يوم أسود أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمسبة للدهر، لأن هذا وصف لما يقع في الدهر، ويدل على ذلك قوله تعالى في يوم نحس مستمر، وقوله تعالى في أيام نحسات، فوصف الله عز وجل الأيام التي عذب بها الكفرة أنها أيام نحيسة، أنها أيام نحيسة، فمثل هذا ليس بسب للدهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. فليس هذا بسب للدهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. أعيد الكلام، وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليست مسبة للدهر، فقول القائل هذا يوم أسود ونحو ذلك فإن هذا ليس بمسبة للدهر، لأن هذا وصف لما يقع في الدهر. دليل ذلك قوله تعالى في يوم نحس مستمر، وقوله تعالى في أيام النحسات، فوصف الله الأيام التي عذب بها الكفر أنها أيام نحيسة، فمثل هذا ليس بسب للدهر لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. وقوله عز وجل أنا الدهر، ليس معناه أن الله يسمى الدهر، فليس الدهر من أسماء الله عز وجل. أنا الدهر ليس معناه أن الله يسمى الدهر، فليس الدهر من أسماء الله عز وجل. فمن اعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة فهذا شرك أكبر. فمن اعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة فهذا شرك أكبر. قال العثيمين وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يقصد الخبر المحض، أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو من شدة برده، دليل قوله تعالى هذا يوم عصيب. هذا يوم عصيب. في هنا قاعدة عند علماء الشريعة، وهي يكفي من صدق القول أن ينسب إلى الله أو إلى أنبيائه، يكفي من صدق القول أن ينسب إلى الله أو إلى أنبيائه، ويكفي من قبح القول أن ينسب إلى الكفرة. أو إلى أو أنبيائه، لأن قال هذا يوم عصيب، هذا كلام نبي الله لوط فحق. يكفي من صدق القول أن ينسب إلى الله أو إلى أنبيائه، ويكفي من قبح القول أن ينسب إلى الكفرة. يعني لما يقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يكفي من ضلاله أنه قول فرعون. طيب، ده النوع الأولاني من سب الدهر الذي ذكر له العلامة العثيمين رحمة الله عليه. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الظهر، كأن يعتقد بسبه الظهر أن الظهر هو الذي يقلب الأمور، أن يسب الظهر على أنه هو الفاعل كأن يعتقد بسبه الظهر أن الظهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر. فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، حيث أنه نسب الحوادث إلى غير الله. أن مع الله خالقا حيث أنه نسب الحوادث إلى غير الله، الحوادث هنا اللي هي المخلوقات. القسم الثالث، ده كلام مين يا أخوانا؟ ده طبعا كما تعلمون إن الألفاظ دي شائعة بين الناس، فلا بد من بيان هذا الأمر للقوم. القسم الثالث أن يسب الدهر مع اعتقاده أن الله هو الفاعل، لكن بسبه لهذا الأمر المكروه، لكن يسبه لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك. ولا يصل إلى درجة الشرك لأنه اعتقد أن الله هو الفاعل وهو المدبر، ولكنه سبه لما حدث له من مكروه، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك. وهو من السفه من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله عز وجل. تعود إلى الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي سب الدهر ثلاثة مفاسد عظيمة، وفي سب الدهر ثلاثة مفاسد عظيمة. الأولى سبه من ليس أهلا للسب، سبه لمن ليس أهلا بالسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره. الثانية أي من المفسدة العظيمة من سب الدهر أن سبه متضمن للشرك، أن سبه متضمن للشرك، فإنما سبه لأنه ينفع ويضر، الثالثة أن مفهوم السب يقع على فعل هذه الأفعال، على من فعل هذه الأفعال، سيان على فعل أو فعل سيان. انتهى كلام ابن القيم، اكتب عندك: وفي الحديث دليل، هذا اللي هو يا اخوانا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي الحديث دليل على أن الله عز وجل يتأذى ببعض أفعال عباده السيئة، وفي الحديث دليل على أن الله عز وجل يتأذى ببعض أفعاله أفعال عباده السيئة، ولكنه لا يتضرر بذلك. ولكنه لا يتضرر بذلك. فقوله فقد آذى الله، فقوله فقد آذى الله لا يلزم، انتبهوا للمعلومة دي كويس، لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر. فالإنسان مثلا يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولكنه لا يتضرر بذلك. فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ولكنه لا يتضرر بذلك. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، وافتح قوس ضري، افتح قوس ايه في القوس، اكتب بفتح الضاد وضمها وتجديد الراء وكسرها. يبقى ممكن تقول ضري او ضري، اكتب الكلام ده بفتح الضاد وضمها وتجديد الراء وكسرها. انتهى الكلام. سورة الأحقاف قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الآية رقم 15 من سورة الأحقاف. حد يتأكد من رقم الآية كده؟ 10. الآية 10 من سورة الأحقاف. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. روى الإمام أحمد بسند صحيح نعم هذا وصف، وصف لما فعله ربنا عز وجل في الكفرة بالإضافة إلى المخلوق، وليس هذا سب. ها؟ نعم أي لفظ من ألفاظ السب يطلقها الإنسان على الظهر. عايزين نفرق بين الوصف، وصف للواقع اللي حدث، وبين السب المقرون بالتضجر على ما حدث. يعني لو أن إنسانا وصف ظهرا بيوم أسود أو كذا أو كذا على سبيل التضجر وفي نيته السب، هذا من السب. أما إن وصف فقط فهذا لا شيء به. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك قال: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة. يقول عوف بن مالك: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة، يوم عيد لهم. فكرهوا دخولنا عليهم. في هنا مسألة نوضحها، وهي تخضع لقاعدة متفق عليها، وهي أن العبرة في الأحكام الشرعية بما استقرت عليه الشريعة. العبرة في الأحكام الشرعية بما استقرت عليه الشريعة. أما ما مرت به الأحكام من مراحل فلا يعول عليها. أما ما مرت به الأحكام من مراحل فلا يعول عليها. يعني إيه مثلا؟ أنا عندي تحريم الخمر مر بمراحل معينة، وكذلك تحريم الربا مر بمراحل معينة، فهذه المراحل لا أعول على أي مرحلة منها قط إلا المرحلة الأخيرة التي استقرت عليها الأحكام الشرعية، وهذا مما لا خلاف فيه. وطبعا المثال المشهور الذي يعلمه الجميع مسألة الصلاة لبيت المقدس ثم الصلاة إلى الكعبة، هذه مراحل في الأحكام، فلا يعول عليها مطلقا ولا يقال البتة. يجوز لنا أن نصلي إلى بيت المقدس، فكما لا يقال يجوز لنا أن نشرب الخمر قبل دخول وقت الصلاة بفترة طويلة حتى إذا جاءت الصلاة نكون يعني أفقنا من شرب الخمر، كذلك لا يجوز مطلقا أن نقول نصلي لبيت المقدس الآن على وجه الاختياري، أما وجه الإكراه نعم. كذلك أيضا استقرت الشريعة على حرمة مشاركة أهل الكتابين أو غيرهم من المشركين في أعيادهم، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، ولهذا أجمع العلماء على حرمة مشاركة أهل الكتابين وغيرهم من المشركين في أعيادهم. هذا الذي استقرت عليه الشريعة، حرمة مشاركة أهل الكتابين في أعيادهم بأي حال ولا المشركين، وهذا هو المراد من قوله تعالى في وصف عباد الرحمن، وهذا هو المراد في قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور هي أعياد النصارى واليهود. طيب، الحديث الذي بين أيدينا الآن وفيه يقول عوف بن مالك: حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد له، لا يحل لمخلوق البت أن يستدل بهذه الرواية على مشروعية مشاركة اليهود أو النصارى في أعيادهم، ومن استدل بذلك فيلزمه أن يستدل عليه بمشروعية الصلاة لبيت المقدس وبمشروعية شرب الخمر إلى غير ذلك، وهذا معلوم البطلان من دين الله بالضرورة. طيب، ما الأمر؟ ديت مراحل معينة، ومن أجل هذا ذكرنا لكم قبل ذلك لابد أن نفرق بين أمرين، بين ما استقرت عليه الشريعة من أحكام وبين مراحل الدعوة لدين الله عز وجل. فرق بالاثنين حتى لا يختلط ويشكل عليك الأمر. ما استقرت عليه الشريعة من أحكام يستحيل أن تبدل أو تغير. أما بالنسبة لمراحل الدعوة، يعني دعوة سرية أو دعوة جهرية أو جهاد طلب أو جهاد دفع، هذا ثابت لم ينسخ. أما الأحكام الشرعية هي التي اعتراها النسخ، فلا يليق أبدا تحت مسمى الدعوة لدين الله أن نذهب إلى النصارى في أعيادهم أو اليهود في معابدهم وندعوهم لشرع الله ونشاركهم في أعيادهم تحت مسمى الدعوة لدين الله، هذا مخالف. لما؟ لأن أنا عندي أحكام شرعية وعندي مسالك ومراحل الدعوة. يبقى مراحل الدعوة محكمة ليست منسوخة، أدعو سرا إذا أحاطت بي الظروف والملابسات التي كانت في العهد المكي في الدعوة السرية في الثلاث سنوات الأول. طيب، حلت بالأمة مراحل استضعاف، ما أمرنا بقتال ولكن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى مرحلة استضعاف نلجأ إلى الله بالعبودية وتحقيق العبودية لله والتربية ودراسة العلم الشرعي. ليه مرحلة استضعاف؟ طيب، تغيرت الأمور وتبدلت وأصبحنا من أهل الشوكة ومن أهل القوة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبقى عاوزين نفرق، لأن المبتدعة بيستدلون بمثل هذه الأمور على جواز مشاركة أهل الكتابين في أعيادهم، وأيضا يستدل بهذه الأمور أهل البدعة من جماعة التبليغ والدعوة، ويستدلون على مشروعية وعلى جواز مخالطة أهل المعاصي عند معصيتهم بحدة دعوتهم لدين الله. هذا الأمر يا أخواننا لا يجوز، لأن ديت في فرق عندنا مراحل الدعوة وعند الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية النظر إليها بما آلت إليه الشريعة، الحكم النهائي إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ده الحكم النهائي. وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى دي أحكام شرعية. أما مسألة مراحل الدعوة افصل بين الأمرين، مراحل الدعوة محكمة غير منسوخة، الأحكام الشرعية نسخ منها بعضها واستقرت على أمور معينة. لذلك لما حدث ما حدث وبدأ كل يتكلم بكلام يحقق مأربه وهواه، فقالوا: وأما عن تطبيق الأحكام الشرعية ويعنون بذلك الحدود فهذا أمر يؤجل حتى نتمكن من إطعام الناس وتحقيق الأمن والأمان ومن ثم نطبق الحدود. واستدلوا على ذلك بأن الحدود لم تطبق إلا في المدينة، ولو قال أنها لم تشرع إلا في المدينة لأصاب. واستدلوا أيضا بأن عمر بن الخطاب ما أقام حد السرقة في عام الرمادة. هذا إخواني من الخلط ومن تلبيس الباطل ثوب الحق ليبرروا لغيرهم أفعالهم القبيحة. أنا عندي أحكام شرعية استقرت وانتهى الأمر على ذلك، وهي السارق تقطع يده والزاني محصن الرجم حتى الموت إلى آخره، ولكن مسألة تطبيق الحدود الشارع ما علقها إلا على أمرين اثنين: انتبهوا، الأمر الأول استيفاء الشروط، الأمر الثاني انتفاء الموانع. وليس من الشروط ولا من الموانع أن يعيش الناس في رخاء وفي عافية ونكفيهم مؤنة العيش إلى غير ذلك. من قال هذا الكلام؟ بل على العكس، كما تعلمون إن الصحابة ما شعروا بنعيم العيش وبرغد المعيشة إلا بعد فتح خيبر، وقبل فتح خيبر شرعت كثير من الحدود، من أمثالها الزنا وقذف المحصنات، لأن غزوة المريسيع وغزوة اللي هي اللي حصل فيها غزوة قصة الإفك، ما هي المريسية واخد بالك، حدث فيها وكانت هذه قبل خيبر. يبقى مسألة ان احنا نعلق، ركزوا، تطبيق الحدود وتطبيق احكام الشريعة على معيشة الناس ويكونون في وصف وكذا وكذا، هذا من التلبيس، وهذا من الخلط بين مراحل الدعوة وبين الاحكام الشرعية. لذلك الله عز وجل لما امر بقطع يد السارق وبجلد أو رجم الزاني على التفصيل، علق هذا على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، واخد بالك. فلما أرادوا أن يعرفوا ضابط السرقة قال أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك وأن يبلغ النصاب، ده ضابط عشان نقول عنه أنه هو سرق. أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك، فلا بد أن يكون المال في حرز، وضابط الحرز يختلف باختلاف العرف، وأن يكون هذا الذي أخذ المال ليس عنده شبهة ولا تملك. شبهة يعني قال لك والله الرجل ده سرقني أسرقه، هذه شبهة، وضرأوا الحدود بالشبهات بالشبهات ما استطعته. أو تملك، قال لك لا ده السيارة ديت ملكي أنا، وقد اعتدى علي وقابلني في الطريق وهددني بالسلاح وأخذه، مع أنه وضعها في حرز في جراشه وأغلق علي، ولكنني دخلت عليه وكسرت الباب وأخذتها، يبقى أنا أخذت مال الغير من حرز مثلي، ولكن هنا إيه؟ تملك، واخد بالك. يبقى كل هذه الأمور ينتفي عما فعلها لفظ السارق، يبقى كده ليقوم عليه الحد، واخد بالك. فكون ان الناس يتشدقون بتأخير تطبيق الحدود وإقامة أحكام الشريعة الظاهرة على القوم حتى يحدث ويحدث ويحدث، هذا هو التفلت والروغان من الالتزام بشريعة الإسلام، وهذا طبعا روجه أهل البدعة لمصالحهم ومآربهم. أما ما فعله الخليفة الراشد ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة، لما كثر وابتلى الله عز وجل المؤمنين بشيء من الشدة وقلة المطر حتى أجدبت الأرض وكانوا يرونها مثل التراب، فسمي عام الرمادة. فعمر رضي الله عنه وجد أن بعض القوم لما سرقوا وقعوا في حال الضرورة ملجئة، حال الضرورة ملجئة، يبقى هنا انتفت عنه ثبتت في حقه المانع ولم تستوفى عنه في حقه الشروط. يبقى لذلك من قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل الحدود في عام الرمادة، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح، بل كل ما في الأمر أن الشروط والموانع لم تتحقق على من سرق لكي يقام عليه الحد، أخي بالك. لذلك قرر العلماء أن الرجل إذا وقع في ضرورة ملجئة وأكل مال الغير خشية أن يهلك، باتفاق أهل العلم ينتفي عنه الإثم، واخد بالك، ولكنه يضمن، مع أنه أخذه من حرز، ولكن دي الضرورة ملجئة، واخد بالك يا أخوانا، بعكس من أخذ مال الغير ولم تستوفى عليه شروط السرقة يعاقب بغرامة مثليه أي ضعفيه. يبقى مسألة إن إحنا نقول سنترك تطبيق الحدود بحيث حتى لما نرفع المرتبات الحد الأدنى 5000 ونبني لكل رجل مسكنا وسيارة وزوجة أو زوجتين، هذا لن يكون. وبعد ذلك نطبق الحدود. لو قالوها صراحة، نحن من فاقد الأشياء وفاقد الشيء لا يعطيه، لأراحوا القوم وأراحوا أنفسهم وما اتهموا بالتلاعب. لذلك يقول أيوب السختياني رحمة الله عليه: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان خيرا لهم. يبقى أنا عندي فرق بين رجل يتكلم هكذا دون مواربة، يا أخوانا أنا لن أفعل خلاص، وأنا مسلم عاصي ورحمة الله واسعة، هذا أظهر عن هويته وعن حقيقته. وفرق بين رجل يتلون ويتلاعب كالثعلب وكالحرباء ويلبس ويطفي على تفلته من الشريعة ثوب الشريعة، هنا مكمن الخطر، لأن هذه سنة سيئة سيقتدي به كل من أتى بعده. طبق الحدود منين؟ طب ما أنت قلت لما أرفع المرتبات إلى 4000 حد أدنى، إحنا قلنا هذا الكلام، ولكن لما كان كيلو الطماطم ب500 جنيه دلوقتي كيلو الطماطم ب1000 جنيه، يبقى لما نرفع الأسعار المرتبات إلى 10000 وهكذا دواليك. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن كثير من الناس انخدع بمثل هذا الكلام. ولكن الحقيقة وإن كانت مؤلمة أو مؤسفة أو مرة، هي أن فاقد الشيء لا يعطيه. والقوم يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، وكما قال أيوب السختياني: ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. فأهون على العبد إن كان لا محال فاعلا الذنب أن يفعله صراحة دون خداع. فإذا أراد أن يتعامل بالربا يتعامل مباشرة ولا يذهب لبيع العينة، واخد بالك؟ وإذا أراد أن يأتي امرأته في شهر رمضان فلا يصطنع سفرا ليفطر ثم يأتيها، هذا لا يليق. وسبق وأن ذكرنا فتوى الإمام المبدل إمام أهل السنة الإمام أحمد، لما سألوه عن فتوى شيخ من شيوخ المصالح، هذا الشيخ ذهبت إليه امرأة وقالت: أريد أن أختلع من زوجي ويأبى علي، وخبرك ويأبى علي، وكأنها عجزت عن الذهاب إلى السلطان، لأن إذا أرادت المرأة أن تختلع وتأبى زوجها لها أن ترفع أمرها إلى السلطان، ويحكم السلطان بطلاقها ويشرع وتطلق وتزوج، لا شيء في ذلك. فهذه المرأة بدلا من أن تذهب إلى السلطان ذهبت إلى شيخ من شيوخ المصالح وقصت عليه الأمر، فأفتاها الشيخ، انظر إلى الفتوى، قال لها: ارتد عن الإسلام، فإذا ارتدت ينفسخ العقد، ثم اسلمي وتزوجي ورحمة الله واسعة. فسئل الإمام المبدل عمن أفتى بهذا، قال: من أفتى بهذا أو قال به كافر كافر. يبقى بناء على ذلك مسألة بقى إننا أؤجل الأحكام الشرعية وتطبيقها، مع أن مقاليد الأمور صارت إلي وأتعلل بعلل لأوهم الناس أن هذا هو شرع الله، لا يا أخي، ده لو تكلم بصريح الألفاظ وقال: يا أخوانا لم نصدق الحدود، ليه؟ كت وكت خايفين مثلا يعني، أما أنه يلبس عدم تطبيق الحد ثياب الشريعة، هذا إخوانه هو أخطر ما في الأمر، أخطر ما في الأمور، أن يلبس الباطل ثوب الحق فلا يراه الناس إلا حقا. هذا من أخطر ما يضر المسلمين ويضر شريعتهم وعقيدتهم. يبقى الشاهد من هذا الحديث إن عوف بن مالك يقول: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، الأحكام الشرعية ثبتت واستقرت على حرمة هذا الفعل. طب والنبي فعله؟ ما هو منسوخ، منسوخ بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. والإجماع منعقد على حرمة مشاركتهم أو مشابهتهم بأي شيء في أعياده. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ يبقى نفرق بين إيه؟ بين مراحل الدعوة وبين الأحكام الشرعية. لذلك كثير من الناس حينما يأتيه رجل يعني مسرف على نفسه في معصية معينة كالتدخين مثلا أو المخدرات أو النظر إلى النساء أو ما شكل هذا، ووصل إلى مرحلة تملكت منه المعصية وعز عليه أن يتركها، فيفتيه الرجل يقول له: تدرج في الترك، تدرج، تشرب كذا يبقى خليها كذا، إلى غير ذلك. يعني هذا المسلك إن سلك ليتمكن الرجل من التخلص مما هو عليه من منكرات له ذلك، ولكن مع الاعتقاد والأخذ في الاعتبار أن ما يفعله يحاسب ويجازى عليه. يعني إيه؟ هو مثلا قال لك: أنا خلاص أنا أتعاطى المخدرات كل ساعتين، فعلشان أبطل وما يحصلش عندي خلل سأتعاطاها كل 4 ساعات، هل معنى ذلك يرفع عنه الإثم؟ أبدا لا يرفع عنه الإثم، واخد بالك؟ هذا ماشي، ولكن مع الاعتقاد أنه يأثم في ذلك. أما أننا نقول بالتدرج وبالأخذ بأحكام الشرعية قبل النسخ وهذا لا شيء فيه، هذا عياذا بالله من التلبيس في شريعة الإسلام. واضح يا أخواننا المعلومات ديت؟ لأن ممكن واحد مبتدع ضل يقول لك: أهو ده الحديث عند الإمام أحمد والشيخ ده الرسول في أسباب النزول، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد الله، يقول: فكرهوا دخولنا عليهم، شوف لي سمير وطول الورقة دي. فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكتبوا؟ حاضر. من أول فين بقى؟ المعلومات اللي قلتها دي استوعبتها؟ أأمل إن شاء الله طالما هي في ذهنك روح أنت البدء اكتبها بصيغة من عندك، واخد بالك؟ ماشي. حاضر، سيأتي وقتها إن شاء الله. اكتب عندك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم. كرهوا، أين الفاعل؟ سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا، أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء. ماشي، إن شئت أن تكتبها يحبط يحبط، وإن شئت أن تكتبها يحط، كما تحب. الذي بين يدي يحط. عندكم ماذا؟ أمر واسع إن شاء الله. يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. الذي غضب عليه. قال: من القائل؟ عوف بن مالك قال دايما المعاني دي تقوم فاتح قوس وتكتبها قبلك. عاوزين نفصل كل كلمة بحيث لما تيجي ترجع تاني ما بيكونش الذهن صافي فتكون المعلومات عندك حضر. فأسكتوا ما جاوبه منهم أحد. فأسكتوا أو فأمسكوا كما تحب ما جاوبه منهم أحد. ثم رد عليهم فلم يجبه أحد. ثم ثلث. ما معنى ثلث؟ أي أعاد السؤال مرة ثالثة فلم يجبه أحد. فقال أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب. فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى. آمنتم أو كذبتم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى. آمنتم أو كذبتم؟ افتح قوس عندك واكتب. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحاشر فقال الذي يحشر الناس على قدمي. وفسر العاقب بقوله ليس بعده نبي. على قدمي نعم. والعاقب الذي ليس بعده نبي. علشان كده سيجينا في مباحث السيرة والمعتقد إن الأسماء أعلام وأوصاف لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن بس أعلام وأوصاف. فلما قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب أعلام وأوصاف في نفس الوقت. وكذلك القرآن والنور والهدى والفرقان كلها أعلام وأوصاف. طيب ثم انصرف وأنا معهم. من المتحدث؟ ماشي. حتى إذا كدنا أن نخرج. يخرجون من أين؟ بنيس. ماشي. حتى كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا فقال كما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كما أنت يا محمد. فأقبل فقال ذلك الرجل. فأقبل فقال ذلك الرجل أي رجل تعلمون فيكم يا معشر يهود. أي رجل تعلمون فيكم يا معشر يهود. والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك. قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك. ولا أفقه منك. ولا من أبيك من قبلك. ولا من أبيك من قبلك ولا من جدك قبل أبيك. فقال إني أشهد له بالله أنه نبي. فقال إني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت. من القائلون؟ سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. قالوا كذبت. ثم ردوا عليه قولهم وقالوا فيه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبتم لن يقبل قولكم. كذبتم لن يقبل قولكم. ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم. أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم. أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم. ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. فخرجنا ونحن ثلاثة. من هم؟ مالك وهذا الرجل هو عبد الله بن سلام. فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام. وأنزل الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به الآية. اكتب عندك. روى الإمام الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان، افتح قوس، أي لما أراد البغاة أن يقتلوا عثمان، جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ فقال جئت في نصرتك. قال له عثمان اخرج الى الناس فاطردهم عني. فإنك خارج خير لي منك داخل. فإنك خارج خير لي منك داخل. خارج خير لي منك داخل. افتح قوس. والمعنى أي كونك خارجا لطردهم خير لي من كونك داخلا عندي. كونك خارجا لطردهم خير لي من كونك داخلا عندي. فخرج عبد الله بن سلام فقال: يا أيها الناس، كان اسمي في الجاهلية فلانا فسماني النبي عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان اسمي في الجاهلية فلانا فسماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، آية الأحقاف، ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، آية الأحقاف، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد روى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار قصة عبد الله بن سلام مع عثمان لما حاصره البغاة، بإسناد غير إسناد الترمذي، وذكر فيه الراوي عن عبد الله بن سلام وهو محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وذكر فيه الراوي عن عبد الله بن سلام وهو محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وثقه الذهبي وقال عنه ابن حجر مقبول. وروى الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض: أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. قال: وفيه نزلت هذه الآية. اكتب عندك: والقائل وفيه نزلت هذه الآية هو، والقائل وفيه نزلت هذه الآية هو مالك راوي الحديث عن أبي النضر مالك راوي الحديث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ويرد على الحديث إشكال وهو أن السورة مكية وإسلام عبد الله بن سلام بالمدينة متأخرا ويجاب عن هذا الإشكال بجواب قال أبو جعفر الطحاوي قد كانت الآية تنزل بالمدينة فيؤمر بوضعها في صورة قد كانت نزلت بمكة بصورة قد كانت نزلت بمكة اكتب وعليه فنزل في عبد الله بن سلام آية الرعد وهي قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وآية الأحقاف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر وعليه فقد نزل في عبد الله بن سلام آيتين الأولى آية الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب والآية الثانية آية الأحقاف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت الآية التي تليها قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا لا خلاص آية جديدة بقى لا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا حد يشوف لي رقمها كم كده اللي مش عندي كم 29 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين روى الحاكم بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه أنصتوا قالوا صه قالوا صه صاد هاء صه وكانوا تسعة أحدهم زوبعة زوبعة فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الآية. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.